من بيته نعاد عدنا على الوعد نعاد عدنا على الوعد والله ما يغلب هنا
هنا طهران صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية. الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من ذر القسام يفتح بالدماء أرضا يلاقينا. شهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. استشهاد الشاب محمد الشحام برصاص الاحتلال داخل منزله في كفر عقب. في الذكرى 93 لثورة البراق المستوطنون يواصلون تدنيسهم للأقصى المبارك. الاحتلال يرفض طلب الاستئناف للإفراج عن الأسير خليل عواودة. تفاصيل الأنباء يقرأها لحضراتكم محمد باقري. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث استشهد الشاب محمد الشحام بعد إطلاق قوة خاصة من جيش الاحتلال الرصاصة على رأسه ومن مسافة صفر في منزله ببلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة. وأوضحت عائلة الشهيد أن جيش الاحتلال اعتقل محمد وواصل تفتيش منزله بعد إطلاق النار عليه وإصابته بجروح خطرة في الرأس دون أن يشكل أي تهديد. الزميل رشا مصطفى والتقرير التالي.
في لحظة واحدة وإلى الأبد تغير كل شيء في منزل آل الشحام في كفر عقب بالقدس المحتلة. فرصاصات الاحتلال الغادرة اغتالت محمد الشاب الوحيد المبصر بين إخوته الشبان في المنزل ليرحل تاركا وراءه عائلة مفجوعة وأخوين كفيفين كان سندهما في الحركة والتنقل وفي أمور الحياة. كانت الساعة تتخطى 3 فجرا عندما استيقظت العائلة على صوت ضجيج وطرق عنيف على الباب. وحينما خرج الشهيد محمد ليتفقد الأمر قام جنود الاحتلال بإطلاق الرصاص عليه ما أدى إلى استشهاده.
يعني بيقولوا هم أنه الولد طالع في سكينة. طب أنت واحد يدق عليك على الباب أنت بتعرفش من هو، بتطلع تستكله بسكينة، بالذات إذا بتعرف إنه في جيش، بتطلع بتستكوله بسكينة فواكه صغيرة حاطين ليها على النت، بقولوا الولد إرهابي طلع علينا بسكينة. هذا كلام مش مزبوط. الولد كان نايم وأنا كنت نايم أصلاً، إحنا نصنا عينينا مغمضين مش عارفين مين على الباب.
وفيما نقلت مصادر الاحتلال أن الشاب كان يحمل سكينا وحاول مهاجمة القوة المقتحمة، نفت العائلة الرواية مؤكدة أن ابنها خرج أعزلا وحافيا. وأشارت عائلة الشهيد إلى أن قوات الاحتلال لم تكتفي بإعدام وتصفية ابنها محمد برصاصة في الرأس من مسافة صفر، بل منعوا عائلته من الاقتراب منه وأدخلوهم بالقوة إلى منزل الجيران حيث تركوه ينزف لأربعين دقيقة، وانهالوا أيضا بالضرب المبرح على شقيقه الكفيف أحمد. كذلك تعمد جنود الاحتلال تحطيم أثاث ومحتويات منزل عائلة الشهيد وعاثوا فيه فسادا وتخريبا.
نزلوا أنا في ضرب، يعني أنا حاولت أحكي معهم وأشوف شو اللي بدهم إياه، ما كبلوا، نزلوا ضربوا في ضربوني، فرجتهم الكارت، في معي كارت إني ما بشوف، رجتهم إياه برضه ما كبلوا يشوفوه، ضربوني على ما كبلوا. يعني ومحمد هو الله يرحمه، هو يعني زي ما تحكي هو بالنسبة لي هو عناي، يعني بطلع بروح باجي بسمعه، فالله يرحمه.
ولا يزال الاحتلال يحتجز جثة الشهيد الذي ارتقى بعد 5 أشهر من استشهاد ابن عمه علاء الشحام الذي ارتقى برصاصة في الرأس أيضا خلال مواجهات في مخيم قلنديا في أذار مارس الماضي.
وعن استهداف الاحتلال للشهيد المقدسي محمد الشحام يقول الناشط والباحث المقدسي ناصر حمامرة:
الدم الذي أريق صباح هذا اليوم يأتي في سياق الحمل المسعورة التغول الاحتلالي بحق الشعب الفلسطيني أو المكون الفلسطيني ككل. هذا التغول الذي جاء دم محمد الشحام كمؤشر جديد، شاهد جديد على سادية القرن 20 المتمثل بما تقومه دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. الدم الذي أريق صباح هذا اليوم هو ليس بالأمر الجديد وليس بالغريب وليس بالمستغرب أن تقوم به قوات الاحتلال بشكل مباشر وتحت الأعين، وكما ذكرت الطفلة عندما تحدثت شهدت الجندي ويتحدث عن أنه قد قتل وهو مبتسم. يعني هذا يشكل يعني يوضح لنا مفهوم الذي يتم تنمية الأفكار الإقصائية والقتل عند هذه المنظومة المتمثلة بالجيش الاحتلال. إذن المسألة ليست بس مجرد يعني قتل شاب فلسطيني، إنما هي جريمة. لو أن هناك قانون دولي، لو أن هناك حق حقيقي، لو أن هناك قوة حقيقية لما أقدم الاحتلال عليها ولا حكم الاحتلال كجريمة حرب حقيقية، ودم محمد شاهد حقيقي على هذه الجريمة.
نبقى في القدس حيث اقتحم 10 مستوطنين المسجد الأقصى المبارك بحراسة من شرطة الاحتلال. ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين يوميا على فترتين في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزمني في الأقصى. وتوافق اليوم الذكرى 93 لثورة البراق أول انتفاضة فلسطينية على محاولة تهويد القدس المحتلة. الزميل عاصم عواد والتقرير التالي.
يوم 15 من أغسطس عام 29 و900 ألف كانت القدس على موعد مع أول ثورة فلسطينية ضد محاولات تهويد المدينة ومقدساتها في عهد الاحتلال البريطاني لفلسطين. انطلقت شرارة ثورة البراق عندما نظم اليهود مظاهرة ضخمة عند حائط البراق بمناسبة ما سموه ذكرى تدمير هيكل سليمان، مدعين أنه مكان خاص باليهود وحدهم، وراحوا يصيحون ويرددون النشيد القومي الصهيوني ويشتمون المسلمين والعرب. شعر الفلسطينيون بالخطر الذي يهدد المسجد الأقصى، فخرجوا في اليوم التالي الذي وافق ذكرى المولد النبوي الشريف في مظاهرات ضخمة للدفاع عن حائط البراق. وقعت صدامات قوية بين الفلسطينيين والصهاينة في مدينة القدس، وقفت خلالها قوة الاحتلال البريطاني إلى جانب اليهود، ثم امتدت الثورة إلى بقية المدن والقرى الفلسطينية واستمرت عدة أيام قبل أن توقفها القوة البريطانية بقوة السلاح. أسفرت أحداث ثورة البراق عن مقتل 133 يهوديا وجرح 339، في حين استشهد 116 فلسطينيا وجرح 232. ونفذت قوة الاحتلال البريطاني حكم الإعدام بحق 3 شهداء هم فؤاد حسن حجازي ومحمد خليل جمجوم وعطاء أحمد الزير. ثورة البراق كانت هي الانتفاضة الأولى ضد استهداف القدس والمسجد الأقصى المبارك، بينها وبين حاضرنا 93 عاما شهدت مقاومة وانتفاضات فلسطينية، كان أبرزها وأحدثها معركة سيف القدس عام 2021، والتي غير فيها الشعب الفلسطيني ومقاومته معادلات حاول الاحتلال تثبيتها بالقدس والمسجد الأقصى، وأجبر على التراجع تحت ضربات المقاومة في غزة وثورة المقدسيين وأهل الضفة والداخل والشتات. ولأن القدس هي بوصلة الصراع ومن أقرب نقطة إلى حائط البراق، انتفض الشاب المقدسي أمير الصداوي وأطلق رصاصاته نحو المستوطنين، فأصاب 9 منهم بعضهم بجروح خطيرة، ليرسل رسالة بالدم مفادها أن الثورة مستمرة.
إلى ملف الأسرى، حيث رفضت ما تسمى محكمة عفر العسكرية طلب الاستئناف الذي قدمته محامية الأسير خليل عودة رغم وضعه الصحي. ويأتي الرفض في ظل مواصلة ما تسمى بالنيابة وإدارة السجون المماطلة في البت بقضية الأسير عودة، التي تتصاعد التحذيرات من إمكانية استشهاده في أي لحظة بسبب وضعه الصحي الخطير. وحول مستجدات مسار إضراب الأسير خليل عوادة تحدثت لإذاعتنا السيدة أحلام حداد محامية الأسير عوادة.
صدر القرار برفض الاستئناف، وللأسف الشديد يعني والمهزل والسخري في هذا القرار اللي هو مفند من 10 صفحات، يقول القاضي أنه هناك لا تزال خطورة من هذا المطرب عن الطعام اللي اسمه خليل العواودي، أسف أنا أحكي بهاي اللهجة، لا تزال خطورة تنبع منه رغم أنه هو كتلة عظام هيكل عظمي على تخت لا يقوى على النهوض ولا النزول من سريره، لا يقوى على الحركة، حركة يديه 1/5 والرجلين 0، لا يقوى على الحركة ولا الوقوف، عنده غباش في النظر، الذاكرة ضعيفة، يعني هناك خلل واضح في الدماغ، واضح للي بيسمعه واللي بيحكي معه اللي بيشوفه، يعني بدل ما يعني والكل مقتنع والكل متفق ان كان طبيبتنا من اطباء لحقوق الانسان او اطباء مصلحه اداره السجون، الكل متفق ان هناك خطر حقيقي على حياته، فكيف اذا انسان في خطر حقيقي على حياته كيف تنبع منه خطوره؟
أطلق مقاومون فلسطينيون فجر الاثنين النار باتجاه قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة قباطيا جنوب مدينة جنين. وفي مثل هذا اليوم من عام 2005 بدأ الكيان الصهيوني إخلاء مستوطنات من قطاع غزة في حدث تاريخي تحت وقع ضربات المقاومة التي لم تتوقف. الزميل هشام عسقول والتقرير التالي.
17 عاما على الاندحار الصهيوني من قطاع غزة، يومها أخلى الاحتلال مستوطناته بعد ازدياد ضربات المقاومة في حدث تاريخي لم يسبق له مثيل منذ احتلال فلسطين عام 48. 21 مستوطنة كانت جاثمة في أجزاء من القطاع وتحتل نحو 35% من المساحة التي لا تتعدى 360 كيلومترا مربعا، فحرم أهلها من الانتفاع بها وتم ملاحقتهم، فما كان منهم إلا التصدي والمواجهة، فأجبر الاحتلال على الانسحاب تحت ضربات الصواريخ والقذائف البدائية. وبعد تنفيذ المقاومة الفلسطينية العديد من العمليات الاستشهادية النوعية، يومها خرج الاحتلال مهزوما وسحب معه خيبته حاملا معه قتلاه ومصابيه وآلياته العسكرية تجرهم بغير رجعة، فقد أصبحت غزة بعد ذلك محرمة عليه، فخرج آلاف الفلسطينيين ابتهاجا وأملا في حياة أفضل بعد 38 عاما من احتلال القطاع الساحلي الصغير. أنهى الاحتلال تواجده الفعلي على الأرض، لكنه شدد سيطرته على مفاصل الحياة وفرض حصارا ظالما على قطاع غزة، ومنذ انسحابه مارس كل صنوف العدوان والخنق عبر الحروب والاجتياحات العسكرية، لكن الغزيين لم يستسلموا للقرارات العدوانية وانتفضوا وأبدعوا في كل المجالات حتى وصلوا إلى تطوير أسلحتهم القتالية التي دكت تل أبيب وضربت ما بعدها.
اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 20 مواطنا من مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. جاء ذلك خلال حملة اعتقالات ودهم واسعة شنها جيش الاحتلال الصهيوني في مدينة رام الله وضواحيها، إضافة إلى نابلس وجنين وبيت لحم وأريحة والقدس المحتلة. هذا وأفادت مصادر إعلامية بأن مواجهات اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في عدد من البلدات خلال الاقتحامات التي تخللتها عمليات الدهم والتفتيش والعبث بمحتويات منازل المواطنين. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية بركسا زراعيا في قرية بتير غرب بيت لحم، وأفاد رئيس بلدية بتير ذكي البطني بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية اقتحمت منطقة الخمار في القرية وهدمت بركسا زراعيا يعود للمواطن إبراهيم جابر بحجة وجوده ضمن المناطق المصنفة جيم. وفي الأغوار استولت قوة الاحتلال الإسرائيلي على خط مياه بعد تفكيكه ومعدات زراعية من منطقة الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس. وللمزيد من التفاصيل حول هدم قوة الاحتلال الإسرائيلية بركسا زراعيا في قرية بتير غربي بيت لحم، نستمع وإياكم إلى تقرير الزميلة جنان نزال.
ضمن خطط حكومة الاحتلال الرامية للضغط على أبناء شعبنا وتهجيرهم، تواصل قوات الاحتلال ملاحقة المزارعين في كافة تحركاتهم، إذ صادرت مستلزمات خط ناقل للمياه ومعدات زراعية بعد تفكيكها في مزرعة للموز بمنطقة الرأس الأحمر في طوباس.
حوالي 30 دلم عمرهم يعني حوالي السنة، يعني ما يقارب السنة. سلطات الاحتلال وتسمى التنظيم قاموا قبل 10 ايام بدهمت هاي المنطقه، وقاموا مصادره التراكتور ومزليك وعرباي، واليوم صبحوا هيهم بيقوموا في عمليه خلع خطوط المي اللي بتغذي الموز.
تعطيش المزروعات لإتلافها بدلا من اقتلاعها هي سياسة الاحتلال العنصرية التي بدأت تتضح، وذلك ضمن هجمة شرسة يشنها الاحتلال بحق القطاع الزراعي تصاعدت حدتها مؤخرا.
قوم يوميا بجرائم حرب بحق هذه المنطقة، يوميا يصادر الآليات الزراعية للمزارعين ويقطع المياه، واليوم كما تشاهدون يستهدف المحاصيل الزراعية والتي على وشك الإثمار، وهذه تكلف مبالغ باهظة جدا. بالتالي هو يعمد إلى تحطيم الاقتصاد الفلسطيني في هذه المنطقة واقتصاد المزارع الفلسطيني.
استهداف أراضي منطقة الرأس الأحمر التابعة لسهل البقيع الأخصب على مستوى الوطن، والذي يشهد نهضة زراعية ملحوظة بعدما كان ساحة للتدريبات العسكرية لسنوات عدة، تهدف في نهاية المطاف لصالح المطامع الاستيطانية ومشروع الضم.
وفي ختام نشرتنا للأنباء هذا تذكير بأبرز العناوين. استشهاد الشاب محمد الشحام برصاص الاحتلال داخل منزله في كفر عقب. في الذكرى 93 لثورة البراق المستوطنون يواصلون تدنيسهم للأقصى المبارك. الاحتلال يرفض طلب الاستئناف للإفراج عن الأسير خليل عواودة. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. نشكركم على كرم المتابعة ونتمنى لكم أوقاتا طيبة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان الأسير خليل عواودة، معركة الإدارية والمصير، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. وفي لقائنا لهذا اليوم مستمعينا الأكارم سوف نتوقف في أولى الفقرات عند فقرتنا نداء غزة، بعدها سنكون وإياكم إذا استماعنا إلى تقرير في إطار هذا البرنامج، وكذلك استضافة ضيف كريم عبر الهاتف. وبعد الفقرة الحوارية مستمعينا الأكارم سوف نكون عند فقرتنا مع الشهداء عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. في البداية مستمعينا مستمعاتنا اسمحوا لنا أن نتوقف عند فقرتنا نداء غزة والزميلة منار عبد الجبار، نستمع إليها.
نداء غزة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل أهلا بكم. قال عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونيرفا في قطاع غزة، قال إن الموازنة العامة للوكالة تعاني من نقص وصل إلى 100 مليون دولار. وأكد أبو حسنة في تصريحات صحفية أن العجز ازداد بشكل أكبر في قطاع غزة في ظل ما يتعرض له من حصار واعتداءات الاحتلال المتواصلة وآخرها قبل أيام. وبيّن أن الأونيرفا تتحمل أعباء كبرى في غزة وتصرف 38% من ميزانيتها في القطاع، خاصة وأن نسبة اللاجئين فيه تشكل نحو 20%، وهو ما يزيد من هذه الأعباء. حياكم الله أعزائنا الأفاضل. تواصل الطواقم الطبية في مستشفى المقاصد المقدسي جهودها لإنقاذ حياة الطفلين محمد أبو كنيفة ونايف العودة اللذين قدما من قطاع غزة في رحلة علاج إثر إصابتهما إصابات حرجة بشظايا صواريخ أطلقتها طائرات العدو خلال العدوان الأخير على قطاع غزة. الزميلة رايا البديري والتقرير التالي.
ايش لهم ذنب الاطفال زي هذول؟ ايش لهم ذنب؟ هذا من يعني نيات زيهم، نيات زيهم، استشهدوا وجرحى زيهم، ايش ذنبهم؟
ما زال الطفلان محمد ونايف اللذان لم يتجاوزا 9 من عمرهما في حالة حرجة على أسرة الشفاء في مستشفى المقاصد جراء إصابتهما مباشرة بشظايا الصواريخ الاحتلالية.
ما كان في الدار فوق، ولما شاف جب العرس جاء مسكت فيه ستة أم أبوه، بتقول له يا ست خليك اقعد اقعد يا محمد اقعد يا محمد حرب يا محمد. بقولها أنا زلمة، تحسبين أنا خايف من اليهود؟ أنا زلمة بخافش من اليهود، وهو يجري بس وصل الجب لو وزلنا أنا حط الجب. وبعدين صار اللي صار، ودوه على الشفا، قعد 3 أيام في الشفا، وبعدين جبنا أنا من طلع التنسيق على مقاصدها.
محمد بعاني من وجود شظايا في عدة أعضاء في الجسم، في شظية في الدماغ وفي شظية بالرئتين قريبة للقلب. وصلونا بوضع نقدر نقول إنه كان حرج. بالنسبة للطفل كمان نايف كان وضعه ممكن أخطأ، إصابته كانت شديدة جدا بالدماغ، جزء من الدماغ الجزء الأيسر كان متهتك مع فقدان لجزء كبير من الجمجمة الصحيح.
محمد أبو كتافة ونايف العودات وليان الشاعر، 3 أطفال قدموا من جحيم العدوان الأخير على قطاع غزة بحثا عن استشفاء عز نظيره في مستشفيات القطاع، لكن ليان سبقتهما في العودة شهيدة، وبقي الطفلان محمد ونايف الذي أجريت له عملية قلب مفتوح سابقا على أجهزة التنفس في مستشفى المقاصد.
لنا الإصابة في الدماغ، إصابة مباشرة في الدماغ، هشمت الجمجمة وهو الحين في غيبوبة، ربنا يشفيه. والله الأهل كلهم قلقانين، أبوه أهله كلهم قلقانين عليه، إن شاء الله ربنا يرفع عنه ويشفيه.
The ليست هذه المرة الأولى التي يحاول فيها هذا الصرح العلاجي تضميد جراح ضحايا العدوان على قطاع غزة. نجح كثيرا في إنقاذ حيوات وسبقت الأقدار طواقمه أحيانا أخرى، فالحالات التي يستقبلها حرجة للغاية. حكاية نايف ومحمد وليان تلخص بعضا من وجع أطفال استهدفت الصواريخ طفولتهم. بعضهم انتهت حكايته باستشهاده، وبعضهم ما زال يبحث عن تضميد لجراحه في رحاب المدينة المقدسة.
شكرا للزميلة راية البديري على هذا التقرير. وفي نداء غزة نتابع، حيث تعيش عائلات شهداء شمال قطاع غزة حالة من الحزن بعد فقدان أبنائها في العدوان الصهيوني الأخير. الزميلة عفاف لوباني والتقرير التالي.
في غزة في كل بيت شهيد، عيون متعبة تروي ما تعيشه العائلة من ألم ورحيل. الشهيد محمد زقوت من شمال قطاع غزة، تقول والدته أنها شعرت باستشهاد ابنها لحظة حدوث القصف الصهيوني، فقلبها أخبرها باستشهاده قبل سماعها الخبر.
ما نزل الصاروخ، نزل الصاروخ على حمادة. أنا قلت حمادة الله يسأل عليه إيمان وملائكته، وهي قالت لحمادة خلاص قميله الله يسأل عليه. أنا قلت الحمد لله يشدوني.
بعد سقوط الصاروخ بثوان قليلة هرع الجميع إلى المكان، الغبار والأصوات بلا نهاية. رغم ذلك وصل علاء إلى شقيقه محمد وأنفاسه الأخيرة، فاستشهد بين يديه.
ما أنا حتى الآن جاد مش يعني أنا مش مستوعب إنه حمادة يعني استشهد. حتى الآن ما زرتش حمادة في القبر، مش هين أنا علي. أنا أعطوني الصور، أنا مش قادر، أنا أول مرة أحمل الصور.
إلى أقصى الشمال أيضا في بيت حنون، نعامة أبو جايدة والدة العريس التي استشهدت يوم زفاف ابنها، كفنت بالأبيض ولم يقدر لها أن تلبسه كأم عريس، ولم يكن التمام على خير كما جرت العادة في القول.
جبنا العروس، جينا جبنا العروس، مركتي رقصنا شوية نومية مع العروس وطلعت هني. الحين لما طلعنا أنا كنت واقف هان أنا ولاد أخوي ولي ولد عم معي. صارت إيش القصفة
مرة هان يعني الخبطة، صارت المريض وقعت هانا لهذاك المرة، رجعت ورا من سرعة الخبطة. هذا كان كله بشوفيش ولا حاجة يعني، كله غبرة يعني أصبعك بشوفيش. أجيت هنا أخذت الولاد من هنا ورميتهم وين؟ ورا ورا الشقة دربة، ورا في سياج هنا. لفيت اللفة بديش أنه مريض، لقيته مريض إيش وضع هنا واستشهد.
أفراح تحولت إلى أحزان، وطفولة تقتل دون سابق إنذار، وأمهات تفقد فلذات أكبادها. هي غزة، الجرح الذي لا يتوقف.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، مع نهاية تقرير الزميل عفاف لوباني نأتي إلى نهاية فقرة نداء غزة.
نعم مستمعينا الكرام، في نهاية هذه الفقرة نداء غزة نشكر زملائنا منار عبد الجبار ورايا البديري وكذلك عفاف لوباني وحسن نمر معد فقرة نداء غزة.
كم سهرنا من ليالي للصباح لا ننم، كم عراقيل انكسرنا، كم حفظنا من رزم، كم جسور قد عبرنا، كم ذرفنا من حمم، نبتغي صيد المعالي، نبتغي رأس الهرم، نقضي ساعات طوال نستقي علم العجم، نستهين كل غالي كي نحقق الحلم. انسى إن لا نبالي فلنسير للأمل، إن قمة الجبال تستحق لا جرم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. فضلكم يا والدي عن مني حتى اللجم، كل هم قد أصبنا زادكم بالطبع هم، إن كل ما جنينا من جهودكم نجم. والدي يا خير عون كان لي عند المحن، أنت يا من تملكين جنة تحت القدم، كل ألفاظ لساني كل شكر قد رهن. اجمعوا كل المعاني من عراض أو عجم، لا توافي شكرهن لا تجاوز العدم.
نحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل أينما كنتم في هذا البرنامج فلسطين اليوم، ومحور حديثنا الأسير خليل عواودة، معركة الإدارية والمصير. إليكم التساؤلات التالية: لماذا يتعنت الاحتلال في الإفراج عن الأسير خليل عواودة المضرب عن الطعام؟ ما الذي يمكن فعله لنصرة الأسرى والضغط على الاحتلال لوقف إجراءاته التعسفية؟ وما الذي يعنيه غياب المؤسسات الدولية والحقوقية حيال قضية الأسرى الفلسطينيين؟ الأسير خليل عواودة، معركة الإداري والمصير، محور حديثنا. نرحب بكم من جديد مستمعينا الأفاضل أينما كنتم. أكدت أحلام حداد محامية الأسير خليل عواودة وجود تلاعب في قضيته، موضحة أن النيابة العامة للاحتلال لم تقدم تقريرا واضحا عن وضع عواودة رغم وجود تحذيرات من ارتقائه في أي لحظة. الزميلة رشا مصطفى والتقرير التالي:
شهادة باتت قاب قوسين أو أدنى من الأسير المضرب عن الطعام منذ أكثر من 5 أشهر خليل عواودة، بعد أن انخفض وزنه إلى نحو 35 كيلوغراما، ووصلت حالة بعض أعضاء جسده إلى نقطة لا عودة بحسب ما أكد نائب مدير المستشفى الذي يرقد فيه. تفاصيل مرعبة تنقلها زوجة الأسير التي تمكنت من زيارته في مستشفى أساف هاروفي جنوب تل أبيب، ومن بين أكثرها فظاعة التشويش الكبير في الذاكرة الذي جعله لا يتعرف على زوجته بادئ الأمر ولم يتذكر أسماء بناته.
لما يسألني مثلا تولية، يا ما بحكي له بني، بيحكي لي بنتنا الكبيرة، بحكي له لا تولين اسمها وإنه عمرها 9 سنين، بيحكي لي بس هالكد لا هي مش أكبر. لما حكيت له عن مريم مثلا انها بتمشي وبتحكي بعض الكلمات، بحكي لي هي ما كانت هي بتمشي، بحكي له طب هي مشت قبل ما يتم اعتقالك. لما رجعت لاحكي مع خليل في موضوعات كنت انا محكي معها في النص معه في النص ساعه الاولى، اتفاجأت انه مش متذكر شو حكيت له انا في النص ساعه الاولى، وهذا ان دل بدل قديش التركيز عنده والتفكير والذاكره اصبحت يعني شبه معدومه.
نزلت كثير انه يعني بابا لهالدرجة تعبان، وضعه خطير. كثير زعلت، حكيت يا ماما قول لي ماما بابا ناسي اسمي، ناسي كيف شكلي، ناسي كيف أشكل خواتي أسميهن. زعلت كثير إنه بابا لها هاي الدرجة وصل وضعه يعني لهاي الخطورة.
بعد أكثر من 150 يوما من الإضراب، فتك التعب والوهن بجسد الأسير عواودة، وبات مظهره أقرب إلى هيكل عظمي فيه القليل من رمق الحياة. وحسب ما تنقل زوجته دلال، فإن مظهر زوجها الأسير فاق كل توقعاتها المسبقة، وهو مع ذلك أكد في عباراته المتقطعة وغير المترابطة أنه مستمر في الإضراب حتى اللحظة الأخيرة إلى أن ينال حريته، مشددا على أن اعتماده هو على الله على عزيمته رغم الحديث عن الوساطات والمفاوضات في قضيته.
يعني العينين بارزة لقدام، العظمات هون تعت للخد، ما في الرقبة هون ترهلات للجلد، الرجلين فقط عظم لدرجة أنها الركبة يعني بارزة بشكل واضح. الأكثر من ذلك خطورة هو نائب مدير المستشفى لما أجى حكى معي وحكى أنا يعني بدي أحكي مع زوجتك بشكل صريح، وحكى لي أنه خليل لو هسفك إضرابه أجهزة جسمه فقدت قدرتها على العمل وعلى القيام بوظيفتها.
وما يزيد من قلق عائلة الأسير أن سلطات الاحتلال التي أحاطت زيارة الزوجة بإجراءات بوليسية وكادت تلغيها عندما حاولت مصافحة زوجها تفرض تعتيما كبيرا وتكتما على حالة الأسير وتمنع تسريب أي صورة له لمنع نقل المشهد الفظيع الذي وصل إليه، كما أنها تمنعه من مقابلة أي أحد باستثناء بعض الزيارات من المحامي، وبالطبع تحظر وصول أي وسيلة إعلامية إليه.
نشكر الزميلة رشا مصطفى على هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا، ونعود إليكم ونذكركم بالتساؤلات. لماذا يتعنت الاحتلال في الإفراج عن الأسير خليل عواودة المضرب عن الطعام؟ ما الذي يمكن فعله لنصرة الأسرى والضغط على الاحتلال لوقف إجراءاته التعسفية؟ وما الذي يعنيه غياب المؤسسات الدولية والحقوقية حيال قضية الأسرى الفلسطينيين؟ نعم مستمعينا الأكارم، عن مستجدات معركة الأسير خليل عواودة في مواجهة الاحتلال أو إجراءات الاحتلال التعسفية، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية الأستاذ إبراهيم منصور. أستاذ إبراهيم أرحب بكم في لقائنا هذا. أستاذ إبراهيم، السيدة أحلام حداد محامية الأسير خليل عواودة أكدت وجود تلاعب من قبل ما تسمى نيابة الاحتلال في قضيته، ما الهدف من ذلك في ظل هذا الوضع الصحي الخطير الذي يعيشه الأسير عواودة؟
قضية الأسير خليل عواودة في هذه الأثناء بالتحديد وفي هذا الوقت تحديدا قبل 3 أشهر على موعد الانتخابات الإسرائيلية المقبلة تخضع بالتأكيد للكثير من الابتزازات وللمساومات وللتلاعب من قبل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية. شأنه شأن كافة قطاعات الشعب الفلسطيني التي تدفع دائما وعلى الدوام ثمن كل حملة انتخابية تجري في دولة الكيان. بالتالي لا نتوقع حلول سريعة وجذرية لقضية الأسير خليل عواودة في هذه الأثناء تحديدا إلا بمزيد من الضغط الفلسطيني والضغط الشعبي الذي نستطيع أن نمارسه على الأقل كداعمين للأسرى في لجنة الأسرى القوى الوطنية والإسلامية.
نعم. طيب، وضع الأسير عواودة لم يعد يعني يحتمل وهو بظرف صحي خطير، يعني بالرغم من ذلك نلاحظ التعنت ولا نلاحظ التماهي من قبل ما تسمى بالنيابة للبت في قضيته، هنا من تمثل النيابة؟
النيابة تمثل الجهة الإسرائيلية الرسمية، علما أن الأسير خليل عواودة المعتق الإداري، بمعنى أنه لا توجد لديه لم توجه ضده أي تهمة ولم يقدم لأي محاكمة. هو معتقل على ذمة جهاز الشباك أو الأمن الداخلي الإسرائيلي. أي جهة إسرائيلية تتدخل في هذا الموضوع هي تمثل بشكل تلقائي سواء قاضي أو وكيل نيابة يمثل جهاز الشباك الإسرائيلي. بالتالي لا نتحدث هنا عن منظومة قضائية سليمة أو عادلة وبأي شكل من الأشكال، كونه أصلا لم يعرض على القضاء الإسرائيلي ولم توجه له أي تهم. ما يجري بحق الأسير خليل عواودة الآن وتحديدا في هذه الأوقات تلاعب كبير يهدف فقط لخدمة مصلحة بعض الأجندات الإسرائيلية الداخلية في إطار تنافسهم على الانتخابات المقبلة بعد 3 أشهر كما ذكرت.
نعم. ماذا عن خصوصية الأسير عواودة أستاذ إبراهيم؟ يعني الاحتلال خضع للعديد من الأسرى الذين خاضوا الإضراب عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري، كان هناك مؤخرا الأسير رائد ريان، لكن ماذا عن الأسير العواودة؟ لماذا يكابد الاحتلال في حال الأسير العواودة؟
باختصار وبإيجاز شديد، أي حلول تقدم من قبل أجهزة الاحتلال للأسرى المضربين بشكل فردي ضد الاعتقال الإداري هي تكون حلول منقوصة ما لم يتم صياغتها بشكل رسمي وموثق. ما قدم للأسير خليل عواودة وردات شفهية، بناء عليها أنهى إضرابه في المرحلة السابقة، وعندما اكتشف أن كل موضوع تلاعب عاد إلى الإضراب، ومؤخرا في المعركة الأخيرة من المفترض أن الوسيط المصري الذي تدخل لوقف إطلاق النار بين قطاع غزة ودولة الكيان تلقى وردات على الأقل بنقله إلى المستشفى للإسراف الطبي كون حالته الصحية خطيرة جدا. وضعه الصحي في منتهى الخطورة. أما بما لماذا يتم التلاعب بما يقدم له من وعودات، نحن تعودنا على أن ومن تجاربنا السابقة على فكرة أبرزها تجربة الأسير تامر العساوي الذي أضرب عن الطعام لأكثر من 10 شهور قرابة 290 يوم، وتلقى خلال 290 يوم مجموعة من الوعود بإنهاء اعتقاله، لكنه لم يتعاطى معها إلا عندما وثقت بشكل رسمي. هذه سياسة تمارسها أجهزة الأمن الإسرائيلية ومصلحة السجون الإسرائيلية بشكل دائم ومتواصل بحق أسرانا. يحاولون إطالة أمد معركة أي أسير مضرب إلى الحد الأقصى ولا أن يصل إلى حافة الهاوية، غير مبالين بما يمكن أن تترك هذه المعركة من أضرار على المستوى الجسدي والنفسي والعائلي للأسير. هذه في النهاية مسؤوليتنا نحن كفلسطينيين أن ندفع ونضغط باتجاه تحقيق حرية الأسير خليل عواوزة وإنقاذ حياته، لأنه يعاني وضعا خطيرا بكل ما تحمله الكلمة من معنى. أكد ذلك طبيب الصليب الأحمر الذي زاره برفقة زوجته قبل أيام، وأكد ذلك تؤكد ذلك كل الأخبار التي تخرج من عن الأسير خليل عواوزة. يعاني وضعا غاية الخطورة، وبالتالي بات الأمر ملحا بأن نضغط بكل قوانا. مع الأسف لا أستطيع الحديث هنا إلا عن الضغط الشعبي. الجانب الرسمي لا نملك أي سلطة ولا أي صلاحية بدفعه إلى اتخاذ أي إجراءات. هذا الجانب الذي من المفترض أن يتولى مسؤولية إنهاء ملف الاعتقال الإداري بشكل كامل لكل الأسرى الإداريين، كون هذا الملف هو مخالفة قانونية صريحة وواضحة للقانون الدولي تمارسها دولة الكيان بشكل عالمي وفاضح ودون أن يأوه لأي من مؤسسات التي تمثل المجتمع الدولي.
هو هذا سؤالي لكم، يعني وفق متابعتكم كمؤسسات تعنى بشؤون الأسرى في سجون الاحتلال، ماذا عن دور المؤسسات الحقوقية والدولية؟ يعني هناك شبه حالة صمت مطبق في هذا الموضوع على مستوى هذه المؤسسات، لماذا سيدي الكريم؟
لسبب بسيط وبسيط جدا، أن كل هذه المؤسسات الحقوقية والدولية التي تعمل في الأراضي الفلسطينية هي تعمل وفقا للشروط الإسرائيلية. كون وجودها ووجود موظفيها ومديريها لهذه المؤسسات، تحديدا مؤسسة الطبيب الأحمر، خاضع للتقييم الإسرائيلي بشكل مستمر. نحن كفلسطينيين وأشرنا ذلك في عدد من المرات السابقة، لا نضع أي اشتراطات على عمل هذه المؤسسات. بالتالي من يعمل في هذه المؤسسة ومن يمثلها يجد نفسه مضطرا أن يخضع للإملاءات الإسرائيلية وللشروط الإسرائيلية فقط لا غير، وحتما سيكون موقفه أقرب إلى الموقف الإسرائيلي، مع أنه من المفترض أنه يمثل حالة من الحياد، أو من المفترض أنه يمثل الحياد والرقابة على الشروط القانونية التي تقدم للأسرى في كافة السجون على كافة المستويات. معنى أساس كل هذه المؤسسات لا يخرج عنها سوى موقف صامت، لا يستطيعون حتى تقديمه إلى المجتمع الدولي ببيان إعلامي أو بتصريح إعلامي، هم لا يستطيعون ذلك بكل وضوح، وأبلغونا بذلك عدد من المرات. هم إذا ما أرادوا حتى توجيه نقد لدولة الكيان فإنهم يوجهونه بشكل
غير مباشر
ودون الإعلان عنه.
سؤالي الأخير لك أستاذ إبراهيم، ما المطلوب اليوم فلسطينيا؟ يعني نقف اليوم أمام أسير يصمد بشكل أسطوري، نموذج لم يتكرر كثيرا، ما المطلوب اليوم فلسطينيا؟
المطلوب الأهم والأكثر أهمية تجاه الأسير خليل عواوده وتجاه كل الأسرى وتجاه قضية الأسرى بشكل عام، تجاه القضية الوطنية الفلسطينية، تجاه المقدسات الفلسطينية، حالة من الوحدة الفلسطينية التي نفتقدها مع الأسف، ويتحمل مسؤوليتها كافة الأطراف الفلسطينية التي ترفض حتى هذه اللحظة الجلوس إلى طاولة حوار والخروج بتوافق وطني يمكننا من مواجهة العدو بشكل موحد، ومما يسهل على كل أسرانا أن ينجزوا حقوقهم بشكل أسهم ودون الحاجة إلى التهديد بحياتهم في معارك الأضراب المتواصلة التي نشهدها بشكل متواصل ومستمر.
نعم. عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية الأستاذ إبراهيم منصور، شكرا جزيلا لحضوركم معنا في هذا اللقاء، حياكم الله.
كل الشكر والتحية لكم، يعطيكم ألف عافية.
الله يبارك فيكم. أحييكم من جديد مستمعين الكرام، وأنتم معنا وتستمعون إلى لقائنا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
الشهيد علام جمال كرم من حي الشجاعية بمدينة غزة، عرف بحبه للوطن وعشقه للجهاد دفاعا عنه منذ نعومة إظفاره، فالتحق بحركة الجهاد الإسلامي مجاهدا في صفوفها وقلبه يهفو نحو الشهادة، ولتحقيق هذه الأمنية سار على طريق ذات الشوكة يدافع عن دينه ووطنه وشعبه في مواجهة المحتل الذي يحاول اغتصاب كل شيء. قدم الواجب فوق الإمكان وزاد تمسكه بخيار المواجهة، فكان صادقا حتى صدقه الله واصطفاه إلى جانبه، فكان له ما تمنى فاستشهد كرم في ساحة الوغى مقبلا غير مدبر. للمزيد حول الشهيد علام كرم نلتقي والدته الحجة أم علام لتحدثنا عن نجلها وأبرز ما ميز الشهيد وكيفية استشهاده. بدأ والدة الشهيد علام كرم، يعني شو ممكن تحكي لنا عن الشهيد علام؟
اسمه علام جمال عبد الكريم كرم، عمره لما استشهد كان 25 عام، عنده ولد وبنت. علام رحمة الله عليه ولد في 1978 مواليد شهر 12، درس في مدرسة صلاح الدين الابتدائية ومن ثم لمدرسة حمود الثانوية لإيافة، بعد الثانوية العامة التحق بالجامعة الإسلامية في كلية الشريعة، والحمد لله يعني أخذ شهادة الفخر قبل الشهادة العلمية الحمد لله.
علام هو أكبر أبنائك؟
هو البكر. بالنسبة إلي أنا بعتبره الولد البار والدي الحمد لله، بعتبره الولد يعني صالح، لأنه كان ما يخرج من البيت إلا يجي يقبل إيدي ويقول أنا خارج يما.
ماذا عن الصفات التي كانت تميز الشهيد علام؟
والله ما شاء الله عليه، يعني كان الحمد لله من رواد المساجد حتى هو في طفولته، كان روح المسجد مع والده، بعدين سبحان الله تربى في المساجد، في مسجد الرحمن الشعب، وكان محافظ للقرآن يعني، وهو في الثانوية التحق مسجد الرحمن وصار يحفظ قرآن وصار محفظ الحمد لله، محفظ القرآن في مسجد الرحمن. والله نعم الولد الصالح علام، يعني كان احترام لوالديه، مؤدب محترم مع الجيران، ما كان يقطع صلة الرحم، كل الجيران كل الأصحاب كلهم بحبوه الحمد لله، ترك بصمة حلوة حلوة جدا وراه بعد استشهاد.
الحاج أم علام، ماذا عن المشوار الجهادي للشهيد علام؟
والله ما شاء الله عليه، هو يعني تقريبا في الصف الثالث الإعدادي كان ملتحق يعني بالجهاد، أول كان قسم بعدين في سرايا القدس، وكان ما شاء الله عليه يعني مواظب على الجهاد، يعني ما لا يكل ولا يمل في سبيل الله.
احكي لنا عن كيفية استشهاد علام.
استشهد هو يوم الجمعة بعد صلاة العصر الحمد لله في تاريخ 7/3/2003 على طريق خطار من سريم، هو بحضر لليهود عبوة يفجر باص إسرائيلي.
طيب حجي، كيف تلقيتي خبر استشهاد نجلك علام؟
تلقيت الحمد لله نبأ استشهاده بكل فخر الحمد لله، يعني لما أنا يجوا قالوا لي علام استشهد، حتى ما قالوا لي علام استشهد، عرفت لحالي مجرد ما إنه رنوا علي على الجوال عرفت إنه علام استشهد، لأن كنت قبل بيوم شايفاه في المنام شهيد، شفته في المنام شهيد قبل صلاة الفجر، وسبحان الله شفته اثنين حاملينه، والاثنين اللي حملوه ما استشهدوا معه، عماد فنون أبو فنون ويوسف المناصر، والحمد لله أنا لما يعني حد ما عرفت إنه مستشهد قلت إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وخلفني خيرا منها، والحمد لله رب العالمين.
من جديد نرحب بالحاجة أم علام والدة الشهيد علام كرم، ونكمل معها حديث الشهادة والاستشهادة. طيب الحاجة أم علام، يعني كنت بتتوقع استشهاد علام؟
أنا كنت يعني في أي لحظة متوقع أنه علام يستشهد، حتى هو يعني الحمد لله كان يدفعني أن أروح على بيوت العزاء الشهداء، يقول لي روحي يما فلان استشهد، روحي شوفي والدته، اقفي معاها، اقعدي معاها، تحدثي انت وياها، سبحان الله كان يهيئني هو للشهادة عشان اعرف يعني كيف امهات الشهداء، والحمد لله رب العالمين.
لكن كأم يعني الفراق صعب، وغياب علام عن أسرته أكيد يعني كان له أثر على البيت.
كما قال صلى الله عليه وسلم، إن العين لا تدمع، إن القلب لا يحزن، إن على فراقهم لمحزنون، ولكن ما نقول لا يرضي ما يرضي الله، هذا قضاء الله قدره، يعني إحنا نرضى بقضاء الله وقدره الحمد لله، لأن كلنا في فلسطين، وخصوصا يعني أنت عارف إن كنا مشروع شهادة، والله الحمد لله يا صح وترك فراغ، لكن سبحان الله الله اختاره وصدق الله فصدقه الله، يعني سبحان الله، وإن على دربهم لسائرون.
أيضا الشهادة شيء ثمين لا يقدر بثمن، ولا يستطيع أحد الحصول عليها بسهولة، يعني كيف تنظرين إلى استشهاد علام؟
والله هذه بنعتبرها إن شاء الله هذه كرامة من الله سبحانه وتعالى، أن أكرمنا بأن جعلنا أمهات شهداء، والحمد لله هذه يعني حاجة بترفع الراس، الحمد لله رب العالمين، نفتخر جدا جدا، أنا بفتخر فيه جدا جدا، وين ما أروح وأنا مفتخرة بعلام الحمد لله.
حجة أم علام، احكي لنا عن آخر المواقف اللي سبقت استشهاد علام.
آخر موقف شفته فيه صلاة الفجر يوم الجمعة، يوم ما استشهد كان في مسجد الرحمن بقيموا الليل، قبل صلاة الفجر إجا طلع علي لقاني قاعدة بصلي، فحياني بتحية الإسلام وطلع بيته، بعد شوية رجع لقاني بعد صلاة الفجر بقرأ قرآن، فإجا سلم علي وقال لي ادعي لي، فأنا ما كنت عارفة إنه بده يعني يطلع، سبحان الله يكون آخر لحظة بدي أشوفه فيها إن هي بعد صلاة الفجر.
كلمة أخيرة يعني كأم شهيد لأمهات الشهداء.
إحنا كلنا في سبيل الله، أولادنا وعمارنا وأزواجنا وحياتنا كلها في سبيل الله، ونرجو الله سبحانه وتعالى ألا يميتني إلا وأنا شهيدة. والله العظيم أنا بقول لأمهات الشهداء اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، إن الله مع الصابرين، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، مدام إحنا الحمد لله مع الله فالله سبحانه وتعالى معنا.
وهكذا مضى الشهيد علام كرم إلى حيث تمنى ودعا وسعى، اصطفاء من الله انتهى بشهادة في ساحة الوغى، فهنيئا لك الشهادة يا علام.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها، فلا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت أعينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد علام كرم، هنيئا لك الشهادة يا علام.
إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، وصيتي لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، سأرسم الحدود دماء وورود وكلكم شهود وكلكم شهود.
نعم مستمعينا، بهذا وصلنا إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم من أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك كدموع العين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. آه 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 آه
إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا أخي إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم